وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل الخامس في جملة أحكام شرعية. هذا الفصل الخامس في جملة أحكام شرعية وفيه تسع مواد، لأنه مكتوب كالدستور تسع مواد. المادة الأولى في القرض. ما هو القرض؟ القرض لغة هو القطع، قرضه قطعه، وشرعا دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده بدله، ثم يرد بدله. عرفتم القرض ما هو؟ القرض هو القطع لغة، لكن شرعا ما القرض؟ دفع مال قل أو كثر لمن ينتفع به ثم يرد ما ثم يرد بدله. وذلك كأن يقول محتاج لمن يصح تبرعه، يقول المحتاج لمؤمن يصح تبرعه لأنه رشيد وكبير السن، ما هو غلام ولا مجنون، يقول أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مدة ثم أرده عليك، فيفعل. نحن مع القرض في الشرع الإسلامي. القرض دفع مال قل أو كثر لمن ندفع لمن ينتفع به ثم يرده إلينا. وذلك كأن يقول محتاج مثلي لمن يصح تبرعه، يا فلان أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع سيارة أو غيرها أو حيوان مدة ثم أرده عليك، فيفعل. هذا هو القرض. عرفنا القرض في الإسلام ما هو؟ والآن ما حكم القرض؟ واجب، جائز، ممنوع، حرام؟ ما حكمه في الشريعة؟ القرض مستحب، ما هو واجب ولا مكروه، مستحب، فاعله يؤجر عليه. بالنسبة للمقرض مستحب، بالنسبة لمن؟ للمقرض الذي يقرض غيره. وذلك لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله يعطي مال للجهاد أو الفقراء أو المساكين أو لبناء مسجد أو فتح طريق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ فتح الله باب القرض على وجه الاستحباب، ما هو أمر. قال: من ذا الذي؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. محتاج ضاقت به فيطلب منك قرضا سلفا فتعطيه، فهذه حسنة عظيمة. يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. وأما بالنسبة للمقترض، الآن عرفنا المقرض يستحب له القرض، لا يجب عليه لكن يستحب ويثاب ويؤجر. والمستقرض ما حكمه؟ وأما بالنسبة للمقترض فهو جائز مباح لا حرج فيه، جائز مباح لا حرج فيه. قد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل ورد جملا خيارا وقال: إن من خير الناس أحسنهم قضاء، من خير الناس أحسن من يرد القضاء. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة يوم الساعة في كرب ولا لا تعد ولا تحصى. وأما بالنسبة للمقترض الذي طلب القرض فهو جائز مباح لا حرج فيه أبدا، إذ قد استقرض النبي صلى الله عليه وسلم، استقرض من أحد الناس بكرا من الإبل ورد جملا خيارا، استقرض بكرا من الإبل ورد جملا خيارا، يجوز أن ترد أكثر مما أخذت كما سيأتي. وقال إن من خير الناس أحسنهم قضاء، استقرضت منه سيارة قديمة ردها لك جديدة، استقرضت منه نعجة مريضة ردها لك كبش ثمين، يجوز. نحفظ الحديث، إن من خير الناس أحسنهم قضاء، إن من خير الناس أحسنهم قضاء. استقرض منك مشلح بمئة ريال، أغناك الله ردت عليه مشلح بألف ريال ولا حرج، أنت أحسن الناس قضاء. إذن عرفنا القرض ما هو وعرفنا حكمه وإلا لا، ما حكمه؟ الجواز مستحب بالنسبة للمقرض وجائز للمستقرض، يجوز أن يطلب ولا حرج. الآن شروطه، ما هي شروط القرض؟ هي أولا أن يعرف قدر القرض، أن يعرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد، أن يعرف مقدار القرض، إذا كان مما يكال بالكيل ما يزان يوزن، بالعدد ما يعد، لابد أن يعرف. إذا أقرضت شخصا شيئا لابد أن تعرف عدده كميته نوعه. أولا أن يعرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد، هذا الشرط لابد منه، ما يعطي قرض ما يدري كم هو، كيف يرده، كيف يطالبه به. ثانيا أن يعرف وصفه وسنه إن كان حيوانا، إذا كان القرض بعيرا أو ناء أو بقر أو شاء لابد أن يعرف وصفه، أبيض أسود أحمر، وسنه جذع وإلا كذا وإلا كذا، لابد من معرفة السن، هذا إن كان حيوانا. ثالثا أن يكون القرض ممن يصح تبرعه، القرض ممن يكون، ممن يصح أن يتصدق ويعطي، ممن يصح تبرعه، فلا يصح ممن لا يملك ولا من غير رشيد، فلا يصح القرض ممن لا يملك شيء، كيف ما يملك شيء ويتبرع ويقرض؟ ما هو معقول. ثانيا ولا من غير رشيد، المجنون أو المريض أو السفيه ما نستقرض منه، ما نأخذ منه لأنه غير رشيد، لابد أن يكون رشيدا بالغا ذا عقل ومعرفة، ما تستقرض من مجنون وتقول لا أرده إليه، أو من طفل صغير. رابعا أحكامه للقرض أحكام، هي أولا أن يملك القرض بالقبض، متى يملك القرض؟ بالقبض، إذا قبض ملك، أقرضني ألف ريال إذا وضعتها في يدي تم القرض بالملك، ملكتها. فمتى قبضه المستقرض ملكه وأصبح في ذمته. أحكامه القرض يملك بماذا؟ بالقبض، إذا قبضت السيارة أو الدابة أو الشاة أو الألف ريال ملكت بالقبض، يملك بالقبض. فمتى قبض المستقرض ملكه، متى قبضه المستقرض الذي طلب القرض ملكه، أصبح ملكه وأصبح في ذمته حتى يرده ومسؤول عنه. مرة ثانية من أحكام القرض أن يملك القرض بالقبض. بما يملك القرض؟ بالقبض. استقرضتني سيارة وما أخذتها، هذا ملك ما ملكتها. استقرضتني 1000 يورو نعطيك وما أخذتها، هذا قرض لا بد بالملك. فمتى قبضه المستقرض ملكه وأصبح في ذمته. ثانيا، يجوز القرض إلى أجل، إلى شهر شهرين سنة يجوز إلى أجل. أستقرضك 1000 ريال أسبوع، 5 ليالات أردها إليك لا بأس. يجوز القرض إلى أجل معين محدد، وكونه بدون أجل أحسن، كونه بدون أجل أفضل. أما إذا مأجل يوم كذا يوم كذا بعد قد يقع في إشكال، فالأفضل أن يكون بدون تحديد أجل. أما إذا قلت نهاية رمضان أو أول الحج ثم ما فعلت يا ويحك. إذن يجوز القرض إلى أجل وإلى لا؟ يجوز. وكونه بدون أجل أحسن وإلى لا؟ أحسن. لماذا؟ لما فيه من الإرهاق بالمستقرض، يرهقه المستقرض، يتعب إذا حددت له الأجل ما حصل على ذلك المال في ذاك الوقت. أحسن يكون مطلقا. ثالثا، إن بقيت العين كما كانت يوم الاقتراض ردت السيارة، كما كانت رددناها الشاة، كما كانت رددناها المشلح، كما كان رددناه، إن بقيت العين المستقرضة كما كانت يوم الاقتراض ردت، وإن تغيرت بنقص أو زيادة رد مثلها إن كان لها مثل وإلا فقيمتها. اذكروا هذا مرة ثانية، إن بقيت العين المستقرة كما كانت يوم الاقتراض ردت كيف كما هي، انتبهتم؟ وإن تغيرت بنقص نقص منها شيء، بزيادة زاد فيها شيء، رد مثلها، والزيادة والنقص على المستقرض لا على المقرض، رد مثلها إن كان لها مثل وإلا فقيمتها. إن كان للشاة مثل يرد مثلها، ما لها مثل يرد قيمة الشاة. معاشر المستمعين، هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يجب أن يعلمه المؤمنون، لأن الإسلام ما هو صلاة وصيام فقط، جهاد وعمل وأخوة وإسلام وإيمان وصدق ووفاء. فانظروا كيف يتتبع الإسلام كل شيء، سبحان الله. رابعا، إن كان القرض لا مؤونة في حمله جاز، إن كان القرض لا تعب ولا مؤونة في حمله جاز، جاز وفاء في أي مكان. إذا كان القرض دناني دراهم ما هو شرط يكون في المدينة، إذا أعطاك وأنت في جدة يجوز، أعطاك وأنت في الطائف يجوز، في نجد لأن ما فيه كلفة. لكن إذا كان القرض سيارة من جدة تحملها أنت إلى المدينة يجب أن توصلها إلى المدينة، أو كان شاء أو بعيد يجب أن تحمله. فنعم، إذا كان القرض لا مؤونة في حمله أبدا، لا كلفة ولا عمل، جاز وفاء في أي مكان أراد المقرض، وإلا فإنه لم يلزم المقترض وفاؤه في غير موضعه، لم يلزم المقترض وفاؤه في غير موضعه، ما يلزم إلا في موضعه. إذا قلت هاتوا لي الجدة أو هاتوا لي كذا الشام ما يجوز. مرة ثانية تأملوا هذا الحكم، إن كان القرض أي المستقرض لا مؤونة في حمله كالدراهم والدنانير، فيها تعب تؤجر عليها سيارة ما في، لا مؤونة في حمله، جاز وفاه في أي مكان، أعطيه لصاحبي في أي مكان ولا حرج. وإلا فإنه لم يلزم المقترض وفاءه في غير موضعه. أنا أعطيتك الشاة هنا في المدينة تعطينيها في المدينة، ما تقول لي خذها من الطائف، لا بد من مكانه. مهمة هذه القضية. إن كان القرض لا مؤون ولا كلف ولا شيء في حمله جاز وفاءه في أي مكان، أعطينيه في أي مكان أراد المقرض، وإلا فإنه لم يلزم المقترض وفاءه في غير موضعه فقط. أنا قرضتك في المدينة، أعطيني، ما نقول لك أعطيني في الطائف أكلفك حمل هذا المال للطائف، ما يجوز. خامسا، يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض، يحرم أي نفع يجره المقرض للمقرض سواء كان بزيادة في القرض أو بتجويده أو بنفع آخر خارج من القرض، إن كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما. تأملوا، يحرم أي نفع يجره القرض. أقرضتك سيارة ثبات، يحرم أن تجر أن يجر لهذا القرض شيء آخر زائد عن السيارة. أقرضتك قديمة قل لك ردها لي جديدة. يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض سواء كان بزيادة في القرض أو بتجويده وتحسينه أو بنفع آخر خرج عن القرض، إن كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما. أما إذا كان مجرد إحسان من المقترض فلا بأس، إذ أعطى رسول الله جملا خيارا رباعيا في بكر صغير كما قدمنا، وقال إن من خير الناس أحسنهم قضاء. إن كنت تشترط على من تقرضه أن يعطيك أكثر مما أخذ، لا يجوز لا يجوز. تقرضه داب حمار تقول أعطيني بقاء أو بغلا، ما يجوز أبدا. لكن إذا هو رد ما هو خير له ذلك، كما فعل صنما سقط بكرا رد بعيرا كاملا. مرة ثانية، يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض سواء كان بزيادة في القرض أو بتجويده أو تحسينه أو بنفع آخر خرج عن القرض، إن كان ذلك بشرط وتواطؤ. أما بدون شرط ولا اتفاق بينهما لا حرج، أما إذا كان بالاتفاق بينهما أتعطيني كذا هذا ربا ولا يجوز. إذا كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما لا يجوز لا يجوز. أقرضني 10,000 ريال إن شاء الله أرد لك 11,000، هذا ربا واضح، هذا ما يجوز. سقرضني شاة أرد لك شاة وخاف معها، ما يجوز سواء اشترطت أو تواطعت معه. أما إذا كان مجرد إحسان فقط من المقترض فلا بأس يجوز. لما؟ إذ أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا خيارا رباعيا في بكر صغير، لكن هو اشترط على رسول الله هذا لا مشترط، لكن رد له أحسن مما أعطى ولا حرج، وقال إن من خير الناس أحسنهم قضاء، من خير الناس أحسنهم قضاء، اللهم اجعلنا منهم. عرفتم القرض الآن والاستقراض المقرض والمقرض، لنقوم بذلك إذا شاء الله علمنا والحمد لله. والآن المادة الثانية في الوديعة. ما الوديعة؟ ما تودعه لأحد. الوديعة تعريفها، الوديعة ما يودع أي يترك من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى مودعه متى طلبه. الوديعة من فضلك خذ هذه السيارة، خذ هذا الشاة، خذ هذا البعير، خذ هذه 1,000 ريال خليها عندك محفوظة، ويوم ما نريدها نردها إليها، وديعة في ذمتك. ما الوديعة؟ ما يودع، معنى يترك من مال وغير المال، لمن لدى من يحفظه. ما تودع سيارتك لمن لا يحفظها، لا تودع مالك لشخص يؤخذ منه أو يفسده. نعم، الوديعة ما يودع أو يترك من مال وغيره عند من يحفظه فلا يضيع، ليرده إلى مودعه يوم يطلبه منه ويقول أعطيني الوديعة التي أودعتك إياها. والناس يتعاملون بهذا الوديعة، خذ هذا المال احفظ عنك حتى أعود إن شاء الله مثلا. أحكام الوديعة، بعدما عرفنا الوديعة ما هي أحكامها، الوديعة مشروعة جائزة بالدليل بقول الله تعالى: فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، فليؤدي، يعطي الذي أؤتمن، أتمنك فلان أدي الأمانة، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، ما دام قد ائتمنك هذا ووضع في جيبك أو في بيتك شاء أو مال ترده كما هو جائزة. وقوله عز وجل، نعم، أولا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، هذا آية كريمة. ثانيا قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي الوديعة والأمانة وديعة، أعطيت كذا تحفظه حتى أعود من غيبتي أو صحة من مرضي تحفظه، فإذا جئت فأعطيني كما هو. مرة ثانية، ما حكم الوديعة؟ مشروعة. ما الدليل على شرعيتها؟ قول ربنا: فليؤدي، فليعطي الذي أتي منه أمانته، ما يبخلها، ما يبخسها، ما يرد، ما يدفعها أو يأخذها. وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أيها المؤمنون أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة عندك يجب أن تردها لصاحبها يوم يطلبها. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا خانك فلان ما تخنه أنت، الأمانة أديها لمن ائتمنك ولا لا، وإذا خانك خائن لا تخنه ولا تخن من خانك. هذه تعاليم الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ما تقول هذا خانني أخونه أنا، لا يجوز. هذا الحديث يساوي مليار دولار. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: إذ الوديعة من جنس الأمانات، الوديعة نوع من الأمانات كالأمانة الوديعة، أودعت عندك أو ائتمنتك على كذا. إذ الوديعة من جنس الأمانات، وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون قبولها واجبا على المسلم، فقد يكون قبول وديعة واجب. نحن في فتنة، نخشى هذا المال يؤخذ مني، أخشى أن نقتل من أجله، يا إبراهيم ضع هذا عندك، يجب أن تأخذه لتحفظ أخاك المؤمن البلاء، يكون واجبا أحيانا. إذ الوديعة من جنس الأمانات، وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال والظروف، فقد يكون قبولها واجبا على المسلم، وذلك فيما إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله. مسلم اضطر إليك في أن تحفظ ماله، خاف يؤخذ منه، خاف يقتل من أجله، ما عرف كيف يفعل، يا فلان احفظ لي هذا، يجب أن تحفظه إنقاذ لأخيك المسلم، بأن لم يجد من يحفظه له سواه، ما وجد في القرية من يثق فيه ويعطيه ماله إلا أنت فقط. وقال: ما وجدت إلا أنت. لا تقول لا لا، اقبض، خلي الأمانة عندك، مساعدة لأخيك ونصر له. مرة ثانية، إذ الوديعة من جنس الأمانات وإلا لا، الوديعة كالأمانة، أودعتك كذا، استأمنتك على كذا. وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون قبولها واجبا على المسلم أن يقبل هذه الوديعة، ما يردها على أخيه خشية أن يؤذى أخاه. وذلك فيما إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله، اضطر اضطرار كبير ما وجد غير هذا الإنسان، بأن لم يجد من يحفظه لو سواه. وقد يكون مستحبا فيما إذا طلب منه حفظ شيء وهو يأنس من نفسه القدرة على حفظه، جائز مستحب هذا. فيما إذا طلب منه حفظ شيء وهو يأنس من نفسه القدرة على حفظه لا بأس، إذ هذا من باب التعاون على البر المأمور به في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقد يكون قبول الوديعة مكروها، لما؟ وذلك فيما إذا كان الشخص عاجزا عن حفظ هذه الوديعة، ماني قادر على أن أحفظ هذا المال، يكره إذن أن نأخذه. تكون وديعة واجبة في حال أخوك ما وجد إلا أنت خاف يضيع منه هذا المال، يجب أن تأخذه وتحفظه، يكون جائز إذا ما في خوف. ويكون مكروها متى؟ فيما إذا كان الشخص عاجز عن حفظها، تعطي للشخص عاجز يحفظ لك شيء ما يستطيع، لابد يكون قادر على الحفظ بعقله وماله وسلطانه وقدرته. إذن عرفنا الوديعة ما هي كالأمانة، والمؤمنون بينهم الأمانات والودائع. والرسول يقول وتعاون، والله يقول تعاون على البر والتقوى، والرسول يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والله يقول لا يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. والآن بعد معرفتنا للوديعة ما أحكامها؟ أولا أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفا رشيدا، ما هو طفل صغير ولا أحمق ولا مريض، سواء المودع والمودع كلاهما يكون بالغا راشدا أهلا لذلك، لا بد من هذا، أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفا رشيدا، فلا يودع الصبي والمجنون ولا يودع عندهما. صبي صغير تودع تقول خذ المال يحفظه يضيعه، لا بد أن يكون بالغا راشدا. والمجنون ما يعطى المال ولا يعطى الوديعة لأنه ما يعقل، فلا بد أن يكون المودع عنده عاقلا رشيدا والمودع كذلك. صبي يقول لك أودع لي هذا المال ما تأخذ منه، هذا لأبيه مولاه أنت، مجنون كذلك. مرة ثانية أحكام الوديعة، أولا أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفا رشيدا، مكلف بالغ، يعني من المكلف بلغ 15 فما فوق، رشيدا لا يكون سفيها أو أحمق أو صاهر أو مجنون، فلا يودع الصبي والمجنون أبدا ولا يودع عندهما، ما تضع أمانتك عند الصبي ولا عند المجنون أبدا. ثانيا لا ضمان على المودع عنده، لا ضمان على المودع عنده إذا تلفت الوديعة بدون تعد منه أو تفريط، لا ضمان على المودع عنده إذا ضاعت الأمانة بشرط ما فرط فيها ولا أهملها ولكن فوق طاقته، احفظوا هذه، لا ضمان على المودع عنده إذا تلفت الوديعة بدون تعد منه أو تفريط فرط فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، وقوله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه. أنت أودعتني 5000 ريال احفظها لي، وأنا وضعتها في جيبي، حفظتها في بيتي كذا، وبعد ذلك ضاعت مني، إما نسيان وإما أخذت مني، لا شيء علي. لكن إذا كنت ما تحافظ عليها ولا ترعاها وتهملها، أنت مسؤول ويجب أن تقضيها. مرة ثانية، لا ضمان على المودع عنده إذا تلفت الوديعة بدون تعدي منه ولا تفريط. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، وقوله من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه إذا ما فرط وكان أهل الأمانة. ثالثا، لكل من المودع والمودع عنده ورد الوديعة متى شاء، لكل من المودع والمودع أن يرد الأمانة متى شاء. المودع متى شاء أعطيني يا فلان الأمانة أعطيها، المودع عنده متى شاء أرد الوديعة إلى صاحبها، كلاهما جائز. تأملوا، لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متى شاء وأراد. رابعا، لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة بأي وجه من الوجوه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه. من أودعك وديعة وضعها في جيبك 5000 ريال، هل تنتفع بها بدون إذنه؟ ما يجوز، ما تقول نتجر بها إلا إذا كان رضي هو. لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة بأي وجه من الوجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه. أودعك شاء تقول سأذن لأن نحلبها، تحلبها. أودعك سيارة تستأذن له أن تصل بها إلى السوق وإلى المسجد، أذن لك لا بأس، بدون إذنه لا يجوز، لا بد من رضا المودع. مرة ثانية، لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة بأي وجه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه. خامسا وأخيرا، يقول إذا اختلف في رد الوديعة فالقول قول المودع عنده بيمينه، أودعتك واختلفنا، قلت لك أعطيني، قلت ما أعطيتني، ما أودعت عندي شيء، القول لمن يكون للمودع على أن يحلف بالله الذي لا غيره لقد أعطيتك كذا وكذا في يوم كذا. تأملوا، إذا اختلف في رد الوديعة يقول المودع رددتها عليك، يقول ذاك والله ما ردت علي. إذن القول قول من؟ قول المودع عنده بيمينه بهذا الشرط، يحلف إلا أن يأتي المودع ببينة تثبت عدم ردها إليه من البينات والحجج. هذا هو الإسلام يا عباد الله، ذي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تترك جانبا من جوانب الحياة إلا وتبين فيه الطريق.